الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى جواب السؤال الأخير أمس، الأخوة بعضهم قال لم نكتبه فترجوا تكراره لأجل كتابته، فالآن أنا أبين الجواب حتى يكتب. هو السؤال هكذا كان، نستذكر السؤال أولا، يعني أنا أستذكر السؤال حتى أتمكن أذكر الجواب. شخص ماذا تيمم في باعتقاد ضيق الوقت ثم اتضح سعة الوقت، ما حكم صلاته؟ وهكذا بالعكس، توضأ في ضيق باعتقاد سعة الوقت ثم اتضح ضيقه، ما حكم صلاته؟ أما بالنسبة إلى الأصل، يعني الفرع الأول، وهو أنه تيمم باعتقاد ضيق الوقت، فالمناسب أنه إذا اتضح له الأمر وهو بعد في الوقت وكان في الوقت متسع للوضوء والصلاة، فيجب عليه الوضوء والصلاة لأنه متمكن من تحصيل الواجب الاختياري. وأما إذا اتضح ذلك بعد خروج الوقت فالمناسب هو القضاء، لأنه لم يأتي بالوظيفة المطلوبة، داخل الوقت فيشمله دليل اقض ما فات، وقد أشير إلى ذلك في العروة الوثقى عند بيان مسوغات التيمم، و زين جيد، وهكذا أشار له السيد القوئي في التفقيه في جزء التيمم، مبحث التيمم الذي هو التاسع من التنقيح، التاسع وعاشر. حصل خلط وخط، هذا وين في الفرع الأول. وأما الفرع الثاني عكس، أي من توضأ باعتقاده سعة الوقت وكان في الواقع ضيقا، فلا تجب عليه قضاء الصلاة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة لأن الوضوء الذي أتى به بدل تيمم هو وإن لم يكن مأمورا به بالأمر بالأمر شنو؟ الوجوبي. بعد ما يحتاج واقع أمر وجوبي ما موجود، إلا أنه مأمور به بالأمر الاستحباب النفسي فيقع صحيحا بسببه، بسبب الأمر الاستحباب، وبذلك تصح الصلاة أيضا. وإذا قيل كيف تقع الصلاة صحيحة والحال قد نواها، والحال قد نواها أداء وهي في الواقع قضاء، كان الجواب إن نية الأداء والقضاء لا يؤثر الاشتباه فيها، لأن الاشتباه فيها اشتباه في مقام التطبيق، يعني إن المكلف يقصد امتثال أمر الصلاة غايته يشتبه في تطبيقه فينويه قضاء بتخيل، فينويه أداء بتخيل أنه أدائي، وهذا لا يضره ما دامت له نية الامتثال. وإذا قيل ما دام هو مأمورا بالصلاة التيممية فهو منهي عن من؟ عن الصلاة الوضوئية، لأنها ضد كان قيل في الجواب، كان الجواب إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، كما هو المعروف بين أعلامنا، ولم نعهد شخصا يقول بال اقتضاء ضد الخاص، لم نعهده. إذا عرفت جيب لنا اسمه زين. يعني النتيجة كذا، أمر نفسه كذا زين. هذا انتهينا أيها الأخوة الأعزاء، ندخل بحثنا الجديد قاعدتا الفراغ والتجاوز. من جملة القواعد المهمة المختصة بباب الصلاة أو المذكورة في باب الصلاة، لا أقول المختصة لأن كلام أقول لأنه يمكن استفادة تحميمه، المذكورة في باب الصلاة قاعدتا الفراغ والتجاوز. ويذكر الفقهاء عادة القاعدتين المذكورتين في مورد واحد لشدة ما بينهما من التقارب، ونمنهج حديثنا حولهما ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدتين. اثنين، مدرك القاعدتين. ثلاثة، قاعدتان أو قاعدة واحدة. أربعة، عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء. خمسة، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. ستة، هل يعتبر الدخول في الغير سبعة، ما المراد من الغير؟ ثمانية، احتمال الالتفات. تسعة، تطبيقات. زين، النقطة الأولى عنوان جانبي، رقم واحد مضمون القاعدتين. هناك كلام بين الفقهاء في الفرق بين القاعدتين. فذكر جمع ومنهم الشيخ النائيني في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 465، أن الفرق بينهما كما يلي: إن المكلف إذا شك في صلاته فتارة يفرغ منها وبعد فراغه يشك في صحتها، وأخرى لا يكون فارغا من صلاته وإنما يشك أثناءها في أنه هل أتى بالجزء السابق بعد فرض دخوله في الجزء اللاحق كأن يشك في إتيانه بالركوع بعد فرض دخوله في السجود. فعلى الأول، أي الشك شنو؟ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها يكون المورد موردا لقاعدة التجاوز. فراغ، فهي تحكم بصحة الصلاة فيما إذا شك في الصحة بعد الفراغ، وعلى الثاني يكون المورد موردا على الثاني يعني شنو؟ أي الشك في الركوع في أثناء الصلاة، في الركوع بعد الدخول في السجود. يكون المورد موردا لقاعدة التجاوز، فهي تحكم لأن من كان في أثناء الصلاة وشك في الجزء السابق بعد دخوله في اللاحق فلا يعتني بشكه ويبني على تحقق الجزء السابق. هذا على رأي المر، وذهب جمع آخر ومنهم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفصول الجزء الثالث صفحة 277 إلى أن الفارق كما يلي: إذا شك المكلف في صحة شيء بعد الإتيان به وتحققه فالمورد مورد لقاعدة الفراغ من دون تخصيص ذلك بحالة الفراغ من الصلاة وإكمالها. بل لو شك في صحة الجزء بعد تحقق حقه والفراغ منه كان المورد مورد قاعدة الفراغ. وأما إذا شك في الإتيان بالشيء بعد الدخول في لاحقه فهو مورد قاعدة التجاوز. إذن يمكننا أن نقول انتهى كلام. إذن يمكننا أن نقول في الفرق بين القاعدتين على رأي السيد الكوئي إن مضمون قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الشيء الذي فرغ شنو فرغ عن تحققه من دون فرق بين كونه كلا او جزءا. بينما مضمون قاعدة التجاوز هو الحكم. لا تقول بالصحراء بوجود الشيء وتحققه عند الشك في تحققه. وطبيعي ذلك لا يتصور إلا فيما إلا في الجزء، ولا يتصور عادة فيما في الكون. بينما على رأي النائني يكون مضمون قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الكل عند الفراغ. ومضمون قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود جزء الثابت عند الدخول في الجزء اللاحق. و ثم إنه قد وقع كلام بين الفقهاء في أن القاعدتين المذكورتين هل هما ترجعان في روحهما إلى قاعدة واحدة ذات مصداقين، أو أن كلا منهما قاعدة مستقلة في مقابل الأخرى وهذا ما نتعرض له في النقطة الثالثة. جيد، هذا انتهينا منه. إذن النقطة الأولى انتهيت منها في مضمون القاعدتين، واتضح شنو النتيجة. المسألة خلافية، مضمون القاعدتين فيه محل. فإذا واحد سألني قال لنا على أنه ما مضمون قاعدة التجاوز والفراغ، تقول له على رأي الميرزا وعلى رأي القوئي. إذا على رأي المرزة يقول قاعدة الفراغ يعني الفراغ، هذا الذي احنا لعله في أذهاننا. هذا إذا أفرغت من الصلاة وشفيت فيها لصحتها فتبني على الصحة. أما قاعدة التجاوز يعني بعد داخل الصلاة لكن تجاوزت جزء فتبني على تحقق الصحة. هذا إذا تريد رأي المرزة. تريد رأي سين وفوقي الفرق هذا أنه قاعدة الفراغ يعني تبني على صحة الشيء اللي دي أتيت به. الكل قد يكون جزء، فتشمل حتى الجزء، هي تحكم بصحة الموجود المتحقق الثابت اذا شكيت في صحته تبني على صحته. هذا مضمون سواء كان كلا او جزء. بينما مضمون قاعدة التجاوز والبناء على تحقق الشيء عند التجاوز عنه، البناء على تحققه ووجوده. زين بلي
أخا
لا الفرق هو هكذا، أنه على رأي المرزاء لو فرضنا داخل الصلاة أنا شكيت في من في الجزء السابق، لكن مرة في صحته ومرة في أصل وجودي. على كلا تقريبا ما دام في الجزء في أثناء الصلاة على رأي المرزاء هذا تحكم فيه من بالتجاوز مع التجاوز، فقاعة التجاوز تختص بالأسفل. بينما على رأي سيد أخوه يشين فيه يقول لا أنت متيقن أتيت به وتشك في صحته، هذا قاعدة الفراغ. إذا تشك في أصل تحققه هذا هنا قاعدة التجاوز. فالفرق بينهما يظهر بهذا الشيء. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية رقم 2، مدرك القاعدتين. الأخبار الواردة في المقام على نحوين، فبعضها ناظر إلى الحكم بتحقق الشيء المشكوك ووجوده، وبعضها الآخر ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك. أما النحو الأول فمثاله صحيحة زرارة، الذي النحو الأول قلنا الناظر شنو علمه حكم إلى وجود الشيء وتحاكم ولا صح، لا وجود شكيت في وجوده قل موجود. صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام يا زرار، هذا بيت القصيد، ضع بالقلم ها خطا احمر تحت هاي العباره اللي راح نذكرها، يا زرار او تكتبها بالقلم الاحمر، يا زرار اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وبمضمونها صحيحة اسم طبيعي مصدر الرواية هذه انتهت هذه الرواية انتهت صحيحة الترار انتهت وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث واحد وبمضمونها صحيحة إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام نقطة شارحة إن شك في الركوع إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي بيت القصيد هنا كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه باب 13 في الوسائل يعني من أبواب الركوع حديث 4 وكلتا الروايتين كما قلنا صحيحة السند شوي أريد بحث رجالي شوي حتى شوي بس نستفيد من هذه الناس أما الأولى فلأن إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد